قال المسعودي: وكذلك إن خاف أن تنكسر قلوب المسلمين لرجوعه فليس له أن يرجع بحال، وإن كان ذلك بعد التقاء السحفين ففيه قولان. الحق في هذا الباب بأنه إن أذن له فبعدما وصل لا، ما تخاف يا محمود، ما تخاف، هم لا يعكرون صفي، لأن أنا جربت هؤلاء، كنت مسجونا ومع هؤلاء أيضا أذنت لهم، عندهم مرض نفسي، عندهم مرض نفسي، وسافرت مع واحد ساعتين، وبعدما بينت له الحجج الباطلة التي يتمسك بها قام قال لي: ما أريد أشوف مثلك مرة ثانية في هذا المكان. هو المشكلة أنا أريد هدايته، وأريد أن أخذ بيده لنصرة الدين حقا. هو ما يريد، هو يريد نصرة الدين على هواه، على ما يريد هو فقط، ولذلك أطلق يطلق على طول. يعني علماءنا يقولون: تعرف المعتزلي أنه يطلق على أهل السنة والجماعة الألقاب، كما فعل الأشعرة والمعتزلة أنهم حشوية وأنهم مجسمة، وهذا قيل في ابن تيمية، قيل في ابن تيمية هذا الكلام، وهذا كلام ليس بالهين، كلام فيه شدة وحدة على ابن تيمية نفسه. فهم أصلا عندهم بعض المرض النفسي، فهم كيف؟ فهم لا يعكرون صفي بحال من الأحوال، لأن أنا خلاص جربت هؤلاء وعلمت ما فيهم. يعني حتى بعضهم كان سألني قلت: أنتم المشكلة في مرض نفسي عندكم، هو الذي يؤثر على الأحكام عندكم، فما فعل وفي مرض نفسي ماذا تفعل؟ لا يمكن أن ترى بعد ذلك خيرا. أرادوا الدين حقا لكن بهواهم، والدين لا ينتصر إلا بوفق ما جاء به الشرع. لا يمكن الدين، لا يمكن أن ينتصر إلا بوفق ما جاء به الشرع. طيب، بيقول هنا: إذا كان بعد التقاء الزحفين، يعني التقى الصفان والوالد بعدما أذن قال: لا آذن لك، ارجع ارجع، فهل له أن يرجع أم لا بعد التقاء الصفين؟ نحن قلنا بأنه ينقلب فرض الكفاية فرض عين إذا التقى الصفان. في وجهان عندنا في المذهب: أحدهما ليس له أن يرجع لقوله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. وهذا ليس بمتحرف للقتال ولا متحيز إلى فئة، ولأن رجوعه في هذه الحالة ربما كان سببا لهزيمة المسلمين فلم يكن له ذلك. والثاني: يجب عليه الرجوع لأن طاعة الوالدين واجب والجهاد فرض، إلا طبعا واجب وفرض هذا كلام الأحناف، مع كلام الأحناف. جزاكم الله خيرا. وتحكم المسلمين فلم يكن له ذلك. والثاني: يجب عليه الرجوع لأن طاعة الوالدين واجب وفرض. طبعا واجب الجهاد والجهاد فرض، هذا كلام الأحناف الذين يفرقون بين الواجب والفرض، ولا فرق عند الجمهور بينهما، إلا أن طاعة الوالدين أسبق فكانت بالتقديم أحق، والصحيح الراجح هو الأول، وأنه لا يرجع، وأنه لا يرجع. فإن أحاط بهم العدو جاز له الجهاد من غير إذن الوالدين ومن غير إذن الغريب، لأن ترك الجهاد في هذه الحال يؤدي إلى الهلاك، وأن مرض الجهاد، وإن مرض المجاهد مرضا يمنع وجوب الجهاد عليه، أو عمي أو عرج الأعضاء التي أنزل الله في علاه، فإن كان قبل التقاء الزحفين جاز له أن يرجع، وإن كان بعد التقاء الزحفين جاز له أن يرجع أيضا على المشهور من المذهب. وخرج بعض أصحابنا الخراسانيين وجها آخر أنه ليس له أن يرجع، كما قلنا في أحد القولين في رجوع الغريب والأبوين بعد التقاء الزحفين، والأول أصح لأنه لا يمكنه الجهاد مع المرض والعمى والعرج بخلاف رجوع الغريب والأبوين. فرع: ويكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير من قبله، لأن الغزو على حسب الحاجة وهما أعلم بالحاجة إليه، ولا يحرم لأن التغرير بالنفس يجوز في الجهاد، التغرير بالنفس يجوز في الجهاد، لكن لابد أن نقول التغرير بالنفس ليس على إزهاقها، التغرير في النفس يجوز وليس يعني ليس على إزهاقها، ولكن كما قلنا تحمل المخاطر دون اليقين من إزهاق النفس، هذا الأصل. مسألة، قال الشافعي: وأحب للإمام أن يبعث إلى كل طرف من أطراف بلاد الإسلام جيشا ويجعلهم بإيذاء من يليهم من المشركين، ويولي عليهم رجلا عاقلا دينا قد جرب الأمور، لأنه إذا لم يفعل ذلك فلربما خرج عسكر المشركين وأضر من يليهم إلى أن يجتمع عسكر من المسلمين. هكذا حكى شيخ أبو حامد. وذكر شيخ أبو إسحاق أنه يجب على الإمام أن يشحن ما يلي الكفار بجيوش يكفون من يليهم، وإن احتاج إلى حفر خندق أو بناء حصن وأمكن الإمام ذلك واستحب له أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق حول المدينة. شوف بنادي. ولأن المشركين ربما أغاروا على المسلمين على غفلة أو بيتوهم ليلا، فإن لم يكن هناك خندق ولا حصن يعني كان نكلوا بهم. وابتدأ أو يبتدئ الإمام بقتال من يليه من الكفار أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قاتل المشركين كافة، فتحات الإسلام لابد أن تكون عند وجود القوة والقدرة على ذلك. بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولأن ذلك أخف مؤنة، إلا أن يكون أبعد منهم قوم من المشركين فيهم قوة، وإن غافل عن قتالهم اشتدت شوكتهم وخيف منهم، فحينئذ يبتدئ بقتالهم لأنه موضع ضرورة. جهة غزا في العام القابل جهة أخرى ليعمهم بالنكاية، إلا أن يكون في جهة من الجهات عدو شديد فيجوز له أن يقصده في كل عام ليكسر قلوبهم. فإذا أراد الإمام أن يغزو المشركين فإنه يغزو بكل قوم إلى من يليهم من الكفار، ولا ينقل أهل جهة إلى جهة أخرى لأنهم بقتال من يليهم أخبر، ولأنه أخف مؤنة، إلا أن يكون العدو في جهة من الجهات كبيرا شديد الشوكة وليس بإيذائهم من المسلمين. من يقوم بقتالهم فحينئذ له أن ينقل إليهم قوما من جهة أخرى لأنه موضع ضرورة، لأنه موضع ضرورة. مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج عرض الجيش ولا يجوز له أن يأذن بالخروج إلا لمن ظهر منه تخذيل للمسلمين أو إرجاف بهم أو من يعاون الكفار، فالمخذل وهو أن يقول بالمشركين كثرة وخيولهم جياد وسلاحهم جيد ولا طاقة لنا بهم، لأنه يجبن الناس إذا سمعوا ذلك، كما قال المنافقون عندما كان في غزوة الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبشرهم بكنوز كسرى وقيصر، فقام أحدهم فقال: هذا يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقضي حاجته خاليا. والإرجاف أن يقول وراء المشركين مدد ونصرة وراءهم كمين ويخوف المسلمين منها. والعون أن ينقل أخبار المسلمين، يكون عينا يجث على المسلمين أن ينقل أخبار المسلمين إلى المشركين ويوقفهم على عوراتهم وضعفهم، لقوله تعالى: وقيل قعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، وأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني ينشرون الخلافة بينكم. نعم. فإن قيل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين وكان مخزلا، فالجواب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة وكانوا من البر والتقوى بمكان لا يلتفتون إلى تخذيله بخلاف غير النبي، ولأن الله تعالى كان يطبع النبي صلى الله عليه وسلم على كيد المنافقين وتخذيلهم فلا يستضر به بخلاف غيره. نعم. سبعة. نقف عن هذه المسألة، والاستعانة بالمشركين لا تجوز، فلا يجوز له أن يستعين بالكفار على قتال الكفار من غير ضرورة، ولأن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل أراد أن يقاتل معه قال لا أستعين برجل مشرك ارجع، فرده ثلاثا حتى أسلم الرجل، واندعت إلى ذلك حاجة بأن يكون في المسلمين قلة وما يستعين به من الكفار يعلم منه حسن نية في المسلمين جاد، لأن النبي استعان بصفوان بن أمية وهو مشرك على قتال هوازن، واستعار منه العتاد. نعم. ولأنه كان حسن القول في المسلمين. بعض العلماء اشترط أيضا أن يكون لا عليك لا عليك لا عليك لا عليك هو يهمنا أنه واصل مش هم من مغدشو من وين؟ أفريقيا الوسطى خذلك هذا جي 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 رب يحفظ. وقول رده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعين برجل مشرك. كما قلنا إذا دعا في الضرورة بعض العلماء قال أولا أن يكون حسن القول في المسلمين يكون تحت راية أهل الإسلام ولا يكون فيه قوة لا ينفرد بقرار بل يرجع أمره إلى المسلمين، وأن يكون في المسلمين قوة لتنحيته إن أرادوا إلى ذلك، هذا كله شروط وقيود للاستعانة بالمشرك، وإلا فالأصل حرمة الاستعانة بالمشركين ولو على المشركين، فكيف يكون الاستعانة بالمشركين على المسلمين؟ سيئة تجوز بحال من الأحوال. نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة تفضلوا ممكن نخلص بس جزء هذه الشنطة. أنا قلت لكم أن هناك من ذبح بقرة لموت الشيخ ابن باز، عيسى المانع ذبح بقرة ودعا عليها جميع الناس فرحا بموت الشيخ ابن باز، وهو طبعا كان رجل متصوف جلد أشعاري جلد، فكان يبغض شيء اسمه الشيخ ابن باز بالذات، فالإشكال أن البدعة إن تأصلت في القلب أضاعت العقل والروح، وده الفارق لما قال عمر بن الخطاب إن هذا منافق فدعنا نضرب عنقه، ولما قال صدق الرجل كان يعني سبحان رب العظيم، رجع عمر سريعا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده الفارق. قلنا شروط التي تصح بها الاستعانة بالكفار على الكفار أن هناك ضرورة للحاجة إلى الاستعانة بهم بشرط أن يكونوا كما قلنا من أحسن الناس قولا في الإسلام ورأيتهم تحت رأس الإسلام، وفي الإسلام قوة ومنعة لتنحيتهم إذا أرادوا ذلك. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. أيوة نعم. هو عمدا لابد أن تفهمي، أنا قلت لك هي المسألة كلها مسألة أن الإنسان قوته العلمية تتعب من أمامه، يعني قوته العلمية تتعب من أمامه، فماذا يفعلون؟ لابد من الرمي بقى الشتيمة، ولا لابد من الرمي، لابد ولا يعني أمثال هؤلاء لا ثقه لهم في العلم. يعني واحد أصلا من زمن بعيد جدا أنا أعرف ما هو فيه ونفسيته، فكان بيتكلم معي على حاجات هو متأثر بيها، قلت له أنا لا ألومك في التأثر، لكن اجعل ضابط العلم هو الذي يجعل التأثر عندك منضبطا، وإلا ستضيع. أبشري أبشري، الأمر كله خير. هذا أيضا يظهر ضعف هؤلاء، ثلاث أرباع الذين يتحزبون يعني ضعاف، ليس لهم أي شيء من الإتقان، فلذلك هي حرب لابد أن تكون، وإن شاء الله نحن لا نشكك في النوايا. أظن والله أنه يريد نصرة الدين وعنده حرقة من أجل نصرة الدين، لكن ما أعرف كيف. ويعني لو هذب نفسه علما ونزل تحت رايه العلماء لفاز، لكن كثيرا ما كانوا كما قلت أصحاب الصحات أيضا كانوا يذمون في ابن باز وابن عثيمين وكان ينقل لي ذلك، فأقول لهم هؤلاء لن يفعلوا. والله لا نصرة الدين، هؤلاء لن يكتب الله نصرة الدين على أيديهم أبدا. والله لا نصرة الدين،
هذا هزوة مبتدعة،
لن يكتب الله نصرة الدين على أيديهم،
إنما يكتب مسألة.
نعم هو هذا سوء الأدب إذا تطلع عليه المرء انتهى الموضوع، وبعدين
نعم
لما تعرف الشخص على حقيقته
هو هذا
وتنظر
سوء الأدب إذا تطلع عليه
تحسبه راقيا فتجده نازلا فتسكت أحسن، هذا تتجنبه أفضل. أنا ما يحركني شيء، ما تعرفونني، أنا منفرد من سنين عمال أضرب حتى من بني جلدتي، يضربونني ضربا موجعا حتى أنهم يربون الأطفال الصغار على عدوتي. ليش؟ لأنني أقول لهم أنا لا أتبع أحدا إلا إذا السنة تلألأت في السماء، إذا كان عنده علم يستطيع يقودني به أنا سأكون تحت الراية، وإلا أنا أبعد الناس عنه. نعم هم يريدون النصرة وأنا لا أشكك في ذلك يا شيخ أبا الوليد. نعم وكان ابن مسعود يأتي هنا، وكم من مريد للخير لم يبلغه. قد يمنع الله أحدا من الخير اختبارا لما في إدماري في نفسه شيء معوج ليس سديدا، يعني ولا تحسبه نبيلا ولا تراه راقيا، فيهتز باختبار معين ليظهر ما كان مكنونا. يا رب اهدنا وهديهم، اللهم اهدنا وهديهم يا رب، اللهم اهدنا وهديهم يا رب يا رب. والله العالم الرباني هذا ما في الأمة أحوج ما تكون له، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا دكتور. نعم هذا صحيح، هو جهاز المناعة صحيح، صمام الأمان هو العالم، من لم يعرف قدر العالم لا يعرف له قدر. الحمد لله جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يحفظك وأن يجعلك ناصرا للدين، اللهم أمين، ثبتكم الله على كل خير. طيب الآن عندنا صحيح البخاري باب